أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه النقطة من تقديم الإطلاق أو العموم الشمولي، إطلاق الشمولي يعني حسب ما يسمى، على الإطلاق البدلي. ومر بنا أن الوجه الذي ذكره الآخرون في الحقيقة يمكن تعميمه إلى أن أدوات الاستغراق هي قرائن لفظية استعمالية أو تفهيمية، بالتالي دلالتها إما بالوضع أو بما يلحق بالوضع، فمقدمة على قرائن الدلالة الجزئية. دائما في الدليلين المتعارضين الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية لأحد الدليلين تتقدم على الدلالة الجدية للآخر، لاعتماد مصدر الدلالة الاستعمالية ولو من دليل آخر أقوى دلالة من دلائل قرائن الجد، متأخرة دلائل وقرائن الجد. إجمالا كان هذا هو الوجه الأخير، بقي في تتمة هذا الوجه. بناء على هذا الوجه يذكر آخر بيان لطيف أن مدخول أدوات العموم وضعا، مثلا لفظ كل، أيو، من، أي، يعني وبقية ألفاظ العموم، مدخول ألفاظ العموم أو وضعا أو ألفاظ العموم بقراءة الاستعمال والتفهيم. مدخول أدوات العموم أعم من وضعا أو استعمالا، مدخولها لا يحتاج إلى إجراء، لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق اللحاظي الذي مر بنا تعريفه، إنما يحتاج إلى الإطلاق الذاتي، ولا يقع خلط بين الإطلاق الذاتي والإطلاق اللحاظي. ظهر تفرقة التسمية مرت بنا لا حاجة لإعادتها، خمسة ستة أنواع من الإطلاق مرت بنا، فحصل خلط بين الإطلاق الذاتي أو الإطلاق ماذا اللحاظي. فمدخول أدوات العموم لا يحتاج إلى الإطلاق اللحاظي، نعم يحتاج إلى مقدمات الإطلاق اللحاظي وهو عدم التقييد. وفرق بين أن نقول يحتاج إلى عدم التقييد وبين أن نقول وهو موضوع الإطلاق وموضوع مقدمة الحكمة، وبين أن نقول يحتاج إلى نفس الإطلاق اللحاظي. وإذا بنينا على أن الأدوات العموم في مدخولها تحتاج إلى الإطلاق اللحاظي، إذا صار العموم حاله حال إطلاق اللحاظي، والحال أن العموم مقدم، العموم وضعا أو استعمالا مقدم على الإطلاق اللحاظي. هذا تمام الكلام إذا في موارد التنافي بين الاستغراقي والبدلي. فتحصل أن نقطة القاعدة لو حصل تنافي بين الاستغراقي والبدلي الاستغراقي مقدم على البدلي. طبعا لو وصلت النوبة إلى التنافي في الدلالة، لو وصلت النوبة إلى التنافي في الدلالة لم نخرج الآن إلى كان ما شابه ذلك، تصل النوبة إلى التشبث بالمقام الدلالة وهو تقديم الاستغراق على البدلي. هذا وجه قيل في تقديم الحرمة على الوجوب. طبعاً لو وصل النوبة إلى التنافي الدلالي وتشبث بالإشباه، لأما لو كنا قد أحرزنا أهمية الميلاد، واضح أن الميلاد الأهم مقدم عليه. لكن الوجه الثاني لتقديم الحرمة على الوجوب قيل هكذا، هو أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. دفع المفسدة أولى من ماذا؟ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فإذا كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فإذا مراعاة الحرمة أولى من امتثال الوجوب، لأن في الحرمة مفسدة والوجوب غاية أو في منفعة، فدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذه القاعدة ربما يعني يقال لها نظير في أبحاث الملاكات أو الكمالات في عالم النفس، حيث أن علماء الأخلاق أو العرفاء أيضا يذكرون هذا المطلب، وهو أن التخلية من الرذائل متقدمة على التحلية للرذائل. طبعا إما بنقول مجموع التخلية من الرذائل مقدم على التحلية من الرذائل من الفضائل على التحلية للفضائل، أو لا، كل رذيلة كل فضيلة متأخرة اكتسابها عن خلع الرذيلة المضادة لها، المتضادين هم لا يجتمعان في النفس الإنسانية. يعني شبيه هناك، يعني في إعطاء الأولوية، الرعاية الأولوية للتخلية مقدم على التحلية مثلا، يقال هكذا. وأنا داي وقف على رواية مش حين أسف وين دوان فاقين في غار الزمان دونها، أن الانتهاء عن المعاصي يعني هو ترك الطاعة اللازمة معصية، بس في التعبير موجود هكذا المعاصي أو الحرمة. أي وراح الزمان عليه الحال مثلا أيضا في بحث العقائد هم هكذا، البراءة مقدمة على التولي، البراءة من أعداء الله مقدمة على التولي لأولياء الله. مثلا إذا كان والعياذ بالله ولاية لأعداء الله، ما الفائدة في ولاية أولياء الله؟ ما يمكن تصور ولاية أولياء الله. فالبراءة من أعداء الله مقدمة على ولاية أولياء الله في المعنى يعني. وفي فضوات إشارة إلى أن البراءة واللعن وما شابه ذلك أعظم ثوابا ربما من حتى الصلوات على النبي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الأظهار القهاء هو الاعتبار هي تسوقي مقدمة إلى صدق وصحة وصفاء وخلوص الولاء لله ولرسوله ولأهل البيت. من يوم الجمعة بارك الله فيك، من لا حتى في كلمة التوحيد لا إله، أول شيء لا إله ثم إلا الله، مو الله بعد يقول لا إله، لا أول يقول لا إله كسر الأصنام بعدين يقول إلا الله. إيه نعم، حتى في آية الكرسي الشريفة ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. على كل الشواهد عديدة، سواء في مقام العقيدة، في مقام بحوث المعارف الأخرى، إلى أن نصل في مقام الأخلاق، إلى أن نصل في مقام الفروع، يعني دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إجمالا. إذن دي قاعدة هكذا مؤسسة، له جذور وشواهد عديدة. زين، التمسك بهذه القاعدة في المقام اشكل عليه إشكالات عديدة في قبل العلامة. الإشكال الأول اشكل عليه لأن الإشكال الأول ذكر الميزة الأمي، ذكر بأن في ترك الواجب نفسه، ارتكاب الحرام نفسه ترك الواجب نفسه. فإذا المفسدة غير متعينة في الحرمة فقط، حتى في طرف الوجوب في مفسدة في الترك يعني. فلما نترك الوجوب أي على حال هذا الإشكال، هذا الإشكال أكثر الأعلام لم يرتضه من المحقق العمي من الميزر أمي صح القوانين. قال له الواجب ما كان في فعله مصلحة لا في تركه مفسدة، الحرام ما كان في فعله مفسدة على تعريف أن في ترك الواجب مفسدة، على تعريف جديد الواجب، مع أنه على هذا التعريف الجديد عند الميزر قمي يلزم أن الواجبات يكون فيها حكمين، حكم الوجوب في الفعل والحرمة في الترك، ولم يلتزم به أحد. لكن هذا الاعتراض على الميزان القمي مو في محله، وظاهرا كلاما مستفيد ومتين. بيان ذلك، بيان ذلك الميزان القمي لم يقل ان المفسده في الفعل الواجب، يقول شو الفرق بين ما الفرق بين الحرمه والواجب؟ الحرمه المفسدة في الفعل، لأن الميزان قال الواجب مفسدته في الترك لا في الفعل، والعكس كذلك. قد نرى، ربما هو قالها الميزان قم بعد، قد نرى في ترك الحرام مصلحة، ومع ذلك هذا لا يسمى واجب، يسمى حرام. طبعا شواهد عليه، مثلا في الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فعلها، ناهية ناهوية راجعة هيئة نورانية تتلبس بالإنسان، بينما ترك الصلاة، ترك الصلاة ذكر في الرواية يشدد يقوي خطوة الشيطان من الإنسان حتى الخطوة الفيزيائية الروحية، يقوي خطوة الشيطان من الإنسان. يعني في مفسدة، ترك الصلاة في مفسدة، كثير من الواجبات ذكر في شرف في تركها مفسدة، بس هذا ما غير الواجب عن وجوبه، ولا جعل ملاك الواجب شبيه ملاك الحرام، لأن الحرام في فعل مفسدة، وذكر في الحرام كثيرا ما في ترك مصلحة، مثلا من عفى عن الزنا كذا كذا، من عفى عن الخمر كذا كذا، من عفى عن الغيبة كذا كذا، موجودة ذكر مصالح كثيرة في التعفف عن مفاسد الحرام. هذا لا يجب قلب الحرام إلى واجب، ولا قلب الواجب إلى حرام، لأن الواجب ما كان في فعله مصلحة ترك مفسدة، لا أن كل واجب في ترك مفسدة، بس كثيرا ما كما ذكر الإمام، لو تلاحظون حيل الشرايع ترك الواجب في مفاسد، كما أن ترك الحرام في مصالح في كثيرا ما ذكر في الروايات. من عفى عن أعراض الناس عفى عرضه، عفت بناته نساءه هلما جرموا لمصلحة موجودة في ترك كذا، في معالجة، في معالجة عديدة كثيرة، وهذا ما لن يوجد قلب الواجب إلى حرام ولا قلب الحرام إلى واجب. وأما الإشكال عليه أنه يلزم عند حكمين، لا من حكمين، هذين هاتان مصلحتان إلزاميتان تتعارضان في إنشاء وجوب شديد أو في إنشاء حرمة شديدة، فبالتالي هذا الإشكال اللي ذكره من قلنا إن رام مسين وسليم على ذي القاعدة، يعني على القاعدة، على تطبيق القاعدة على الواجب الحرام. إن من قلت الواجب فقط ملاك مصلحة في الفعل، لا قد يكون أيضا بضميمة المصلحة في الفعل مسألة الشرط أيضا كثيرا ما موجود منه. وكذلك في جانب الحرام ليس فقط مسألة الفعل بضميمة مسألة الفعل مصلحة في الشرط أيضا، لأنه فقط مصلحة في الشرط، لا مسألة في الفعل ومصلحة في الشرط في الحرام، يعني في الوجوب مصلحة في الفعل ومفسدة في الترك. في هذا البيان من إذا قمنا مكينة شديدة وتشهد له الروايات ولا يهزم عند الإشكال ذكروه، وحينئذ يصير اعتراض من إذا قمنا كان على التطبيق الصغرى ولذا القاعدة على واجب الحرام تطبيق المظلم الآن ميزة بإشكالات أخرى سنأتي لها. أحن بالنسبة للإشكال هذا من نزل قمي الأول، هذه الاعتراض إذا كان نزل قمي لا بأس نذكر له فائدة بعد علم الأخلاق والسير والتهذيب النفسي وما شابه ذلك، أنه إذا يظهر من عند هذه الأمور أن التخلية قبل التحلية الواجبات نفسها قد فيها تخلية، لكن الضروري أن الواجبات فقط هي تحلية، لا الواجبات فيها تخلية أيضا، كما أن امتثال المحرمات ليس في تخلية فقط، في أيضا تحلية. طبعا هذه بقوت الشيء في علم الأخلاق والسلوك وعلم تهذيب النفس في ذات موارد أخرى، بس إجمالا شيء مهم أن في خلط عند العرفاء والصوفية وهذه أصحاب السير والسلوك وما شابه ذلك أن بانين عن الحرام فقط تخلية والواجب فقط تحلية، لا الحرام فيه تخلية وتحلية، الواجب فيه أيضا تخلية وتحلية ليس فقط هذا. لذلك أضع برنامج لتكامل الناس تهذيب الناس يجب أن يكون لهذه النقطة على إبحار. هذا الاعتراض الأول الصغري على تطبيق قاعدة في دوران الواجب والحرام متين. الاعتراض الثاني أن هذه القاعدة لا دليل عليها، من دليل عليها دفع المسألة أولى من جلب المنفعة، من دليل عليها؟ أو لا دفع المرسلة أو لا من ذل منها. المصاب هذا الإشكال أيضا يمكن دفع في القاعدة، بما بينا أن هذه القاعدة لها منشأ عقائدي، لأن لها منشأ حتى عقائدي نقلي وعقائدي عقلي عقلا ونقلا، ولها منشأ أخلاقي ولها منشأ حتى عقلي في الفروع أو عقلاء بعد الفروع ناشئ من منشأ عقلي ومن باب التجارة وما شابه ذلك، بصيدة مضرة وبصيدة مصلحة. الآن موازنة المصلحة المصلحة ستأتي بصيدة بشكل متساوي الشروطها مفسدة ومنفعة، ما يقدم يقول خلينا تتم مفسدة من فائدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، عناء وجهد ثم نتيجة كالأول كالمربع الأول نظر يعني عنده في موارد تساوي المفسدة مع المنفعة، فدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذه الأولوية طبعا عند الأولوية على كل إذا ما لها أدلتها، إذا هذا الاعتراض الثاني قابل للجواب. الاعتراض الثالث على هذه القاعدة أنه إلى ما شاء الله نرى مصالح أهم من مفاتن، أهم المفاتن، يتعلم مراعاة المصالح ولو فرطت المفاسد اليسيرة إلى كانت المصالح عظيمة. هذا نقض على هذا القاعدة. هذا النقض متين ولكنه لا يخدش القاعدة برمتها، وإنما يفسر القاعدة. إن القاعدة ليست على إطلاقها جلب دفع المفسدة حول من جلب المنفعة. إذا كانت المنفعة عظيمة والمفسدة يسيرة ما تأتي القاعدة، لكن إذا المفسدة مساوية كلام اتفاقا مورد قاعدة المساواة. إذا كانت المفسدة مساوية مقاربة للمنفعة، هنا دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. إذا هذا الاعتراض متين لكن ليس مثل نقول يثبت نفي القاعدة مطلقة، وإنما في يعني في مساحة من القاعدة فيما إذا كانت المصلحة أعظم. طب هذا صحيح متين. هذا الاعتراض الثاني الآن أو الثالث، الاعتراض الرابع. الاعتراض الرابع أن هذه الأولوية غاية الأمر ليست قطعية، أولوية ظنية. في حالنا احنا في هذا البحث نريد أولوية قطعية مو أولوية ظنية. طبعا هذا الاعتراض قد يبين بصيغة أخرى، يبين بصيغة أخرى ماذا؟ بصيغة أخرى أن لاحظوا دليل القاعدة ظني أو دليل قاعدة قطعي. هذا اعتراض قد يكون هكذا، قد يكون ظني قطعي لحظ مدرة القاعدة، وتارة يقال أن دي القاعدة إثباتية مو ثبوتية. الأولوية فيها أولوية ظنية، قد تصيب الواقع قد تخطئ. فرق بين الصيغتين، تارة دليل قاعدة ظني أو قطعي، تارة لا تصيب دليل قاعدة قطعي، لكن نفس الأولوية هي قاعدة إثباتية، هي بنفسها الأولوية قاعدة إثباتية ظنية قد تصيب قد تخطئ. هذه الصيغة الثانية للاعتراض الرابع. الصيغة الثالثة للاعتراض الرابع، الصيغة الثالثة للاعتراض الرابع، أنه قد يقال هذه الأولوية ليست لابدية، أولوية شبيه نزبية، ليست أولوية لابدية ذاتية حتمية في الوجود، أو لا مثل ما يعبر في مقام المعصومين ترك الأولى. أولوية معنى إذا مو ملزم ناخذ جانب الحرام نراعي على جانب الوجود. إذا الصياغات ثلاثة هذا الاعتراض. خب هذه الصياغات ثلاثة نعالجها قبل أن ندخل إلى الاعتراضات الأخرى غدا. أما صياغة أن الدليل ظني وليس قطعي، فظني معتبر مما نفي، مر بنا أنه صيغة قرائية، منشأ عقلي، منشأ نقلي في المعارف في جانب الأخلاق متنزلي موجود، ظني معتبر أو قطعي موجود دليل. هذا لاحظ دليل بلحظ نفس الأولوية. الصياغة الثانية الاعتراض، نفس الأولوية، القاعدة ليست إثباتية، القاعدة ثبوتية. أولوية يعني دل جانب يراعى أهمية وشيء يسمي خصوصية، خصوصية ثبوتية في الملام، وليست قاعدة الأولوية هنا أولوية إثباتية كي نقول كاشفيتها ظنية ليست قطعية. أما الصياغة الأخيرة وهي أن الأولوية هنا ليست لابدية حتمية للتيبل أولوية. ماذا؟ رجحانية نجبية. هذا أيضا يندفع بماذا؟ يندفع بأنه شبيه مرجحات باب التضاخم، مرجحات تعليمية معينة ليست أولوية. أولى كثيرا ما تعبير بالأولى بمعنى لابد، هذا حتى في استعمال القرآن واستعمال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هنا أولى في معنى رجحان وليس لابد حتمي. هنا ما تعليم في كثير ما يستعمل في القرآن وفي الروايات أولى ما تعليم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه أولى، هذا تعليم ليس معنى رجحان النبي. هذا الاعتراض واضح اذا محل تعمل. ان شاء الله نواصل بقيه الاعتراضات، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
الحمد لله
على اصل طاعه
الشيطان.
طاعه الشيطان؟ نعم.